فعلت وفعلت. جاءت ورقة في الطلاق يريد الفك منها. نعم. وأحيانا يقول يكتب بسم الله الرحمن الرحيم: أقر وأنا فلان بن فلان بأنني إن طلقت امرأتي لازمتها العدة. ويختمها: أقول ذلك مقرا به على نفسي وآذن لمن يشهد بذلك والله خير الشاهدين. ويعطيها إياه. أصدق خصوصي كان ما تقرأ أو قرأتها ضعيفة شوي. نعم. أو ما جول الكتابة تماما وتقول الحمد لله أن الله فكني منه. تخلي أوراق هذه بجيبة وتحرص عليها لا يجيها الماء، ممكن تحطها بجراب حديد ولا شيء. ولا فكها القاضي عند انتهاء العدة تروح للقاضي، يمكن تقول انتهت عدة تزوجني. فكها القاضي ولا شو يقول الرجل: إن طلقت زوجي لزمتها العدة، زوجتي لزمتها عدة، وآذن لما يشهد بذلك والله خير الشاهدين. نشهد بذلك نحن ولا لا؟ نعم نشهد أنه إن طلق زوجتها ولزمتها العدة. لكن نقول للزوجة، نقول للزوجة ما في طلاق، العدة انتهت لكن ما في طلاق حتى تكون عدة منتهية. هنا إيش تقول؟
رجل من زوجته عند أهل
ورقة يريد يطلقها، كتب متراجع مزق
الورقة
ومن الطلاق. نعم. إيه يكون رجوع، يكون رجوع. إيش تحسب طلقة؟ نعم.
إيه حتى لو مشهد،
وإلا مشهد، لأن يعني مو مشهد الطلاق الإشهاد، ولهذا طلق ابن عمر زوجته ولا مشهد. الإكراه هي سفرات أكرهنا على الطلاق. لا لا أبدا مو إكراه، يعني مثل لو لزم عليها أبوه أو صديقه أو أخوه بأن مطلق زوجته ليس بإكراه، لكن الإكراه يكون إما بالجسم أو بالمال أو بالأهل أو بالعرض أو بالحسب. فإذا هدده بأن يهدم شيئا من هذه الأشياء وهو قادر على التنفيذ فهذا إكراه. لو قال مثلا: إما أن تطلق أو أقتلك أو أضربك أو أكسر يدك أو رجلك أو أحبسك، هذا إكراه. أو أخذ مالك أو أنكر مالك اللي عندي لك، كان عندي لك مليون ريال، عندي لك مليون ريال، إما أن تطلق ولا ترى بجحد. فبيقول: ما عندي لك شيء وانت ما عندك شهود، وش تسوي الواحد؟ طلق ولا يروح عليك مليون ريال؟ طلق. لكن سبق ان الانسان يستطيع ان يتأول.
طيب عندي راي شيخ، لا ضروره
وشلون
يقطع عن درايه مال يعطيه مالا هو غير مضطر اليه.
كيف
هو كان يجري عليه مال كاوراد خمسه وهو غير مضطر
إليه، فيقول سنقطع على هذا. إما أن تطلق وإلا أوقفت النفقة عليك. إي نعم.
وليس
مضطر إلى هذا النفقة. فليس هذا بإكراه، هذا ما هو بإكراه، لأنه يستطيع أن يعيش بدونه. أما إذا كان ما يستطيع أن يعيش بدونه فهذا إكراه. نعم انتهى الوقت.
من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه 4 شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذرقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد من هذا الحديث قوله: فبك جنون، فإن هذا يدل على أن كلام المجنون غير معتبر، سواء كان بإقرار أو بإنشاء، لأن المجنون لا عقل له، وإذا لم يكن له عقل فلا عبرة بكلامه. وقد استشهد المؤلف رحمه الله في هذا الآية في هذا الحديث في سياق الترجمة. إذن طلاق المجنون لا يقع لأنه لا يعقل ما يقول. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني
إن الآخر إن الآخر اللي عندنا غير ممدودة وغير مكسورة الهمزة الآخر
إن الآخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى بشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى بشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصن. وعن الزهري قال فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أدرقته الحجارة جمد حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات.
الشاهد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه قوله أبيك جنون، فدل هذا على أن قول المجنون غير معتبر، وهذا هو مناسبة الحديث الترجمة. أما بقية مباحثه فإنها تأتي في مضانها إن شاء الله تعالى وفي محلاتها. المصلى يعني قريبا منه، والمراد به إما مصلى العيد وإما مصلى الجنائز، والظاهر أنه مصلى العيد لأنه أبرح وأبين. نعم.
إذا كان الرسول صلى
الله عليه وسلم يمثل الحاكم،
لماذا
يعرض
عنه؟
هل الحاكم ما أنه يرضى عنه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه إما شك في أمره، ولهذا سألها أبي فجنون، وإما يرجو لعله يقلع عن هذا الإطار ولا يتمه أو لسبب من الأسباب. ولهذا في قصة المرأة التي زنى بها الأجير قال اذهب أو أغدي أو نيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها بدون تكرار. الآخر يعني صفة الذم، الآخر على وزن فاعل فهي صفة ذم.
إيش معنى
صفة الذم؟ يعني مثل ما نقول الرجل السيء أو السافل أو ما أشبهها، صفة الذم. نعم. عندي ثلاثة أسئلة فقط. نعم.
باب الكل وكيف الطلاق فيه، وقول الله تعالى لا يحل لكم أن تأخذوا
ولا موجودة عندنا وهي في القرآن كذلك يحط الحق
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون. وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، وقال طاووس إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة.
هذا الخلع هو فراق المرأة في عوض، سواء كان هذا العوض عينا أو منفعة، هذا هو الحل. يبذله تبذله المرأة أو يبذله أحد من أوليائها أو من أصدقائها أو من غيرهم، المهم أن الخلع فراق الزوجة بعوض سواء كان عينا أم منفعة، وسواء كان بذل له المرأة أو وليها أو أحد سواه، هذا هو الخلع، وهو عبارة عن شراء المرأة نفسها من زوجها، تتعب معه ولا تستطيع أن تقوم بواجب العشرة فتعطيه مالا عينا أو منفعة على أن يفارقها، هذا هو الخلع. اتضحت الصورة الآن؟ نعم واضح يا نعم. طيب هل الخلع طلاق يحسب من الطلاق ويتمم به العدد، أو هو فداء وفسخ لا يحسب من الطلاق ولا يتم به العدد؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه ليس بطلاق بكل حال، ومنهم من قال إنه طلاق بكل حال، ومنهم من فصل فقال إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن لم يقع بلفظ الطلاق فهو فسخ وفداء لا يحسب من الطلاق ولا يتمم به العدد. مثال ذلك: رجل كان قد طلق زوجته مرتين ثم رجعها، ثم ساءت العشرة بينهما فخالعها، فهل تحل له بعد هذا الخلع؟ نعم، ينبني على الخلاف. من قال إن الخلع طلاق صار هذا هو الطلقة الثالثة فلا تحل له، ومن قال ليس بطلاق حلت له لأنه لم يقع منه إلا طلقتان، ومن فصل قال إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق فلا تحل له بعد، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء فهو فسخ لا يتم به عدد الطلاق. وهذا التفصيل هو المذهب المشهور مذهب الحنابلة، والأول هو المعروف من مذهب الشافعي الذي يقول إنه طلاق بكل حال، والثالث الذي يقول إنه فسخ وفداء بكل حال، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. استدل القائلون بأنه فسخ بكل حال بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان مرتان، ثم قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها نعم تلك حدود الله فلا تدعوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا فقال: فإن طلقها بعد قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولو كان الخلع طلاقا لكانت لا تحرم عليه إلا إذا طلقها الرابعة، لأن الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له، ومعلوم أنها تحرم عليه بالثالثة بالنص والإجماع. وأما الذين فصلوا فقالوا إنه إذا قال أنت طالق فقد طلق، أتى بصريح الطلاق وبنية الطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والآية يقول: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي تنوي الفداء والزوج ينوي الطلاق، ولكل امرئ ما نوى. وسيأتي إن شاء الله في الحديث حديث ثابت بن قيس ما يتبين به أي القولين أصوب. قول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ظاهره أن الخلع لا يجوز إلا إذا خيف ألا يقيم حدود الله كل من الزوج والزوجة، إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. ولكن السنة تدل على أنه إذا كان الخوف من أحدهما جاز الخلع، ولا سيما إذا كان الخوف من الزوجة. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ارتدت به، إن خفتم أن لا يقيم. من هنا من قوله إن خفتم استدل بعض العلماء على أن الخلع لا يصح إلا بأمر السلطان، لأنه قال إلا أن يخاف أن لا يقيم ثم قال فإن خفتم أن لا يقيم، فدل هذا على أن الأمر راجع إلى السلطان لكن الصحيح خلاف ذلك، وأنه لا يحتاج إلى مراجعة السلطان إلا إذا احتاج إلى هذا في المحاكمة، لأن يعني أبى الزوج أن يفسخ النكاح وهي رافعته كما فعلت امرأته ثابت بن قيس. وقوله سبحانه وتعالى فيما افتدت به، ما اسم موصول، والموصول يفيد العموم، فظاهره أنه يصح الخلع بكل قليل وكثير لأنها تفدي نفسها، والفداء يكون بالقليل ويكون بالكثير. وظاهر الآية ولو تجاوز ما أمهرها، مثل أن يكون قد أمهرها 10,000 فيطلب عليها 20,000 لعموم قوله فيما افتدت به. وقيل لا يطلب أكثر مما أمهرها، لأن قوله فيما افتدت به عائد على قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني إلا فيما افتدت به مما آتيتموهن، فيكون العموم هنا باعتبار المهر، يعني لا بأس أن تأخذوا من المهر ما شئتم وأما ما سواه فلا تأخذوا. ولا شك أنه ليس من المروءة أن يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى، لأن الرجل قد استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج، وقد استمتع بها ولم يعطيها أكثر، فلا ينبغي أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه. ولهذا كان القول الوسط في هذه المسألة أنه يصح بأكثر مما أعطاها مع الكراهة. طيب، يقول عمر، يقول أجاز عمر الخلع دون السلطان، يعني دون أن يصلوا إلى السلطان القاضي إلى السلطان أو نائبه. وأجاز عثمان الخلع دون عطاس رأسها، يعني أجازه بكل شيء حتى لو لم يبق من مالها إلا عقاص رأسها. عقاص رأسها هو خيط أو شبه تجمع به رأسها وتشده، هذا من الحاجات التي تشبه أن تكون ضرورية، وهذا يدل على أنه يجوز أن تخالع المرأة زوجها بكل ما عندها حتى لو لم يبق إلا عقاص الرأس. وقال طاووس في قوله لا يخاف لا يقيم حدود الله، يقول لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، يعني المرأة مثلا عرفت أنها إذا بقيت مع هذا الزوج لا تستطيع أن تقوم بالواجب له، فرأت أن تفتدي نفسها، أو رأت أن هذا الزوج سيء العشرة لا يمكن أن تبقى معه لأنه يتعبها، فافتدت نفسها منه بشيء من مالها. قال ولم يقل قول السفهاء لا يحل، يعني لا يحل الخلع حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة، يعني بعض العلماء يشدد يقول إنه لا يحل الخلع حتى تمتنع منه امتناعا كاملا فتقول لا أغتسل لك من جنابة، يعني لا أمكنك من نفسي حتى أغتسل من الجنابة. على كل حال خلاصة هذا أن نقول الخلع جائز لكن بشرط أن يكون له سبب، فإن لم يكن له سبب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم كل واحد سواء أسقطت الدين عليه، يعني لو أسقطت بقية المهر صار هذا خلع.
فيما يجري من غير الصداق، يعني عندما عقد عليها أخذ يهدي هدايا إلى
دعا الهدايا خارج الصداق، خارج الهدايا خارج الصداق. نعم
يحسب الخلع حين راجح من عدد الطلاق ولا
تقرب الأقوال أنه حسب اللفظ إن وقع بلفظ الطلاق توسب كما قلنا لكم انتظروا حتى يأتي الحديث. نعم
حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس.
ثابت من قيس بن الشماس رضي الله عنه أحد الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الله تعالى قد ألقاه صوتا جميلا رفيعا، وهو الذي احتبس في بيته لما نزلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فاحتبس في بيته يبكي خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقالوا يا رسول الله إنه منذ نزلت الآية وهو في بيته، فأرسل إليه فأخبره بالعذر، فقال له ارجع إليه فقل له إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة تمام فضلك. فصار الأمر كذلك، عاش حميدا وقتل شهيدا ونشهد أنه من أهل الجنة رضي الله عنه. ومع هذا فإن امرأته كرهته كرها عظيما حتى قالت إني لا أعتب عليه في خلق ولا دين، خلقه من أحسن الأخلاق ودينه من أقوى من الأديان، لكن أكره الكفر في الإسلام. اختلف شراح الحديث معنى أكره الكفر في الإسلام، فقيل إن المعنى إنها تكره أن تكفر أي ترتد عن الإسلام من شدة كراهتها له، تريد أن تخلص منه حتى بالكفر، وهي إذا ارتدت انفسخ نكاحها. وقال بعضهم بل إنها تريد الكفر في الإسلام يعني عدم القيام بواجبه وهو كفران العشير، وهذا هو الأصح وهو المتعين ويدل له السياق، لأنها قالت أكره الكفر في الإسلام، والردة ما فيها كفر في الإسلام بل هي كفر من إسلام، يعني بدلا عن إسلام، فهي تكره كفرا وهي مسلمة، وهذا ينطبق تماما على عدم القيام بحق الزوج. تقول اني ما اعتب عليه لكن اخشى ان بقيت عنده ان اثم لكوني لا استطيع ان اقوم بواجب حق الزوجية. فقال اتردين حديقته؟ قالت نعم. وهذا يدل على انه يجوز الخلع من ولو كان من جانب واحد، يعني لو كان خوف عدم القيام بحدود الله من جانب واحد لأن الذي خاف ألا يقوم حدود الله هنا من؟ الزوجة دون الرجل. فيكون قوله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله ليس المراد إلا أن يخاف بمجموعهما، بل إلا أن يخاف أحدهما. نعم. وفي دليل على جواز رد المهر كله لقوله أتردين عليه حديقة، والظاهر أنه أصدقها الحديقة. وفي قوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، أمره أن يقبل وأن يطلق، وهذا الأمر للإرشاد عند أكثر أهل العلم، وقيل بل الأمر للإلزام، الأمر للإلزام، وأن الرسول أمره أمر تكليف لا أمر إرشاد. والفرق بينهما أن أمر الإرشاد ليس أمر تكليف، ولكنه كالمشورة، كالمشورة عليه، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. وهناك فرق بين أمر المشورة وأمر التكليف. ولهذا لما قالت بريرة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى مع زوجها مغيث، قالت يا رسول الله أنت تأمرني بذلك فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه، فقال بل أشير عليك، قالت لا رغبة لي فيه. وهذا دليل على أن أمر الإرشاد غير أمر التكليف. فأكثر من العلماء قالوا إن الأمر هنا للإرشاد، لأنه لا يلزم الزوج قبول الخلع، فإن الخلع بيده. وقيل بل الأمر أمر تكليف، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. والذي يظهر لي أن الأمر أمر تكليف، أولا لأن هذا هو الأصل في الأوامر، أنها أمر تكليف لا أمر إرشاد ومشورة. ثانيا إن الحال تقتضي ذلك، هذه امرأة جاءت إلى الرسول فزعة تخشى الكفر في الإسلام، وهي ستبذل له كل ما أعطاها، فيكون هذا الأمر للتكليف، إما إلزاما إن أمكن أن تطيق المرأة البقاء، إما استحبابا إن أمكن المرأة أن تقيم مع زوجها، وإما وجوبا إذا لم يمكن أن تقيم مع زوجها على وجه تبرأ به الذمة، وأن القاضي له أن يلزم الزوج بأن يطلق إذا علم أن الحالة لا تستقيم، لأنه ما الفائدة بأن تبقى الزوجة والزوج دائما في شقاق ونزاع وخصومة وسب وشتم، هذا يضيع حقهما وحق الله عز وجل. حتى الإنسان إذا كان على هذه الحال عيشته فإنه لن يستطيع أن يؤدي العبادات على الوجه المطلوب، يكون دائما في تشويش، نعم دائما في ضيق في حرج، وربما لا يتحمل هذا الأمر ويتضرر بدنه. فالصواب أن الأمر هنا أمر تكليف، إما وجوبا وإما استحبابا على حسب ما تطويه الحال. وقوله صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة، ظاهره أن هذا طلاق، لقوله طلقها تطليقة فأمره بالطلاق. والأصل أن اللفظ مطابق لإيش؟ للمراد ثم المعنى. وهذا يدل على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا. ولكن يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد منه بحيضة واحدة، وهذا يوجب إشكالا، لأن المطلقة يلزمها أن تعتد بثلاث حيض، يلزمها أن تعتد بثلاث حيض. وهنا لا مخرج لنا من هذا الإشكال إلا بأحد أمرين، إما أن نقول إن الخلع ليس بطلاق، وإما أن نقول إنه طلاق لكن اكتفي فيه بحيضة لأنه لا رجوع للزوج على المرأة في هذه الحال، لا رجوع للزوج على المرأة في هذه الحال، وأن الحيضة الثلاث إنما تجب في حال يكون للرجوع للزوج فيها الرجوع، بدليل قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وفي هذه الحال ليس للزوج حق الرجوع، لأن الزوجة قد افتدت نفسها منه بما بذلته له من العوض، ولو كان له الرجوع لم يكن لهذا العوض إيش فائدة، فلما لم يكن له الرجوع لم نحتج إلى ثلاثة قروء، لأن هذا مجرد تطويل على المرأة وأذى، والعلم ببراءة الرحم يحصل بحيضة واحدة، يحصل بحيضة واحدة. فالحقيقة أنه أن هذا على رأي الجمهور مشكل جدا، لأن الجمهور يرون أنه طلاق، وأن الطلاق لا بد فيه من ثلاث حيض، وحينئذ لا مخلص له. فالمخلص إذن بأحد أمرين: إما أن نقول بأن الخلع ليس بطلاق وإن وقع بلفظه، والعبرة بالمعنى لأنه فداء مرة تفدي نفسها، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وإما أن نقول إنه طلاق لكن لما كان بائنا لا رجعة فيه لم يفتش فيه إلى ثلاثة قروء، لأن المقصود بثلاثة القروء من أجل نعم امتداد العدة ليتمكن الزوج من المراجعة. طيب نعم. المعنى ان الحديث هذا مرسل عن عكرمة ان معه ثابت فلا تبع فيه خالد، لكن سيأتينا ساق المؤلف من طريق اخر فيه الاتصال. نعم.
على القول بان الشيطان ما تصدقها واحدة، لا يمكن للزوج ان يرجع فيه، يلزم بهذا
إذا
كانت
طلقت عليها هذه لا تعتد بحيضة واحدة. وهذا أيضا الشيخ الإسلام يرى أن الطلقة الثالثة يقول يكفي فيها حيضة واحدة إلا أن يمنع من ذلك إجماع. وذكر صاحب الاختيارات أن ابن اللبان قال أنه يكفي فيها حيضة واحدة، وعلى هذا يكون قال اختيار الشيخ الإسلام هذا القول المعلق على أن لا يكون إجماع، يكون اختياره انه يكفي فيها حيضة واحدة. نعم.
لو خاب الزوج لا يتمكن الا الله فيفتح القلب
عليه الخلع؟ لا، الخلع هنا ما يجوز لانه ظلم لها.
اذا
ما يخالف خاف الا يقيم حد الله يطلقها. اذا
شفع نية الضمير لا يخاف الا يقيمها،
ها؟
إلا
أن
يخاف
أن
لا يقيم.
لأنها إذا خافت لا تقيم حدود الله في طبع سوف تعانده وتمانعه في حقه، فإذا مانعته في حقه هو أيضا قابلها بالمثل فلم يقيم حدود الله. ما اشترطنا قلنا السنة دلت على أنها إذا كانت هي التي تخاف يكفي، أما إذا كان هو الذي يخاف يلزم يقال إما أن تقوم بواجب العشرة ولا طلق. الزوجة هي المسكينة اللي ما يمكن تفك نفسها إلا بفداء. نعم. أخذ ثلاثة لا غانم والأخ أحمد. نعم.
حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله
شوف الآن جاء مرسلا
أن أخت عبد الله ابن ابن أبي
فهم جوانب ما ذكر ابن عباس نعم
أن أخت عبد الله أن أخت عبد الله ابن أبي بهذا وقال تردين حديقته قالت نعم فردتها وأمره يطلقها وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها وعن أيوب ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت بن على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته قالت نعم حدثنا محمد بن عبد الله ابن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير ابن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته قالت نعم فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث طيب نعم كيف الأول يمكن أن يفصل الثاني وعن أيوب بن أبي تميمة إيه هو اسمه اسمه أيوب بن أبي تميمة نعم
شيخ حديث امرأة الفرعة مشابهة حديث ثابت بن قيس
لا لا يعني ايش بها لك طلقها ثلاثا وتزوجت انسان اخر لكنه ما هو بنشيط في الجماع
شيخ
نعم بالنسبة
للزوج
للزوج كيف إذا كان هنا إذا كان لا يمكن البقاء بينهما الحمد لله يقول عضو مثلا كم يبي يتزوج به اذا ما هو متزوجها بعشرة ريالات والان ما يلقى الا 100 ألف يقول ما اطلق الا 100 ألف في مين مشكلة مثلا المشكلة ايضا ان الانسان قد لا يرغب الانسان مو مثلا ذات المهر وان الانسان قد يكون له منها ازواج لكن اولاد لكن أيضا مشكلة إذا كانت هذه المرأة الآن يعني تقول إما أن أفارقه وإما أن أحرق نفسي يعني بعض النساء تصل الحال إلى هذا الشيء نعم مشكلة هذه ولهذا نقول يلزم إذا كان لا يمكن إصلاح الحال أما إذا كان يمكن ولو ببذل دراهم أو شيء من هذا فتصلح الحال نعم أعيد
يخاف
الله يقيم حدود الله إذا قلنا له طلق يكون على المرأة ضرر أكثر من الخلف فإذا طلق يعني حتى تثبت 3 أيام وإذا خلع فتثبت بحيض طيب لأنه إذا طلق فله المراجعة ما دامت العدة سواء طلق لأنه مثلا يريد امرأة أخرى أو طلق لأنه ما يستطيع البقاء مع هذه المرأة فله الرجوع أما إذا كانت هي التي افتدت نفسها فلا رجوع له نعم
ما ترجع إذا هي طلقت إذا هي طلعت
لا لا ما ترجع إلا 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 بعقد جديد. طيب فيها أيضا فائدة وهي أن الخلع يجوز ولو كانت المرأة حائضا يجوز ولو كانت المرأة حائضا لأن هذا من باب الفداء ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل ثابت بن قيس هل هي حائض أو ليست بحائض ولأنه إنما منع من الطلاق في الحيض لئلا تطول العدة على المرأة فهو من أجل مراعاة حق المرأة فإذا كانت هي التي طلبت ذلك فلا مانع ولأن الحال قد تقتضي عدم التأخير في مسألة الخلع فلا ننتظر حتى تحيض حتى تطول من حيضتها. نعم تبين الآن أنه إذا جاء بلفظ الطلاق فهو طلاق أخذنا من 5 أسئلة أو 6
باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن.
هذا الحديث تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال إنهم استأذنوا فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن 3 مرات. أما الآية الكريمة التي صدر بها المؤلف الباب باب الشقاق الشقاق بين من؟ بين الزوجين شقاق بين الزوجين يكون الشقاق من إساءة العشرة بينهما فماذا نصنع؟ نصنع نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها رجلين يحكمان في الأمر أحدهما من أهل الزوجة والثاني من أهل الزوج واختير ذلك لأن أهلهما أعرف الناس بحاليهما ولهذا قال فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يدرسان الوضع وينظران في الأمر من المخطي ومن الذي يتحمل أن يكون عليه مال ممن لا يتحمل هذان الحكمان وعدهم الله سبحانه وتعالى خير عدة فقال إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما أما إن أراد انتقاما وانتصارا لأنفسهما فإن الغالب ألا يوفق يريد إصلاحا بين من؟ بين الزوجين جلس ونظر في القضية وكل واحد منهما لم يتعصب لقريبه فأهل الزوج لم يتعصبوا للزوج وأهل الزوجة لم يتعصبوا للزوجة بل نظروا بالعدل والإنصاف وأرادوا الإصلاح فإن الله تعالى يقول يوفق الله بينهما فتجتمع كلمتهما إما على الجمع بين الزوجين بعوض أو بدون عوض وإما على التفريق المهم أنهما إذا أحسن النية وفق الله بينهما فإن أساء النية فالغالب أن لا يوفق وأن لا تتفق كلمتهما وفي هذا الإشارة إلى أنه يجب على كل حاكم بين الناس أن يريد بذلك الإصلاح دون الانتقام من الغير والانتصار للنفس إذا أراد الانتقام من الغير والانتصار للنفس فإنه يفسد أمره لكن إذا أراد الله الإصلاح أصلح الله على يديه. طيب هذان الحكمان يحتاجان إلى توكيد من الزوجين الصحيح أنهما لا يحتاجان وأنهما حكمان لا وكيلا والذي يبعثهما هو الحاكم القاضي يبعثهما يقول انظر في الموضوع. اتفق الرأي منهما على التفريق بين الزوجين بدون عوض، يفرقان ولا لا؟ نعم يفرقان، لأنهما حكمان. فإن قال الزوج أنا لا أرضى أو قالت الزوجة أنا لا أرضى، نقول ما لا عبرة برضاكما، انتقلت المسألة منكما إلى غيركما. طيب إن رأيا أن يفرق بعوض لهما ذلك؟ نعم لهما ذلك، لهما ذلك سواء جعل العوض على الزوج أو على الزوجة، لأنهما حكمان والحاكم حكمه نافذ. نعم. أما الحديث فما هو مناسبته للترجمة؟ حقيقة أن البخاري رحمه الله أحيانا يأتي بغرائب، وش مناسبة الحديث للترجمة؟ وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ مناسبته أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من أن يتزوج علي بن أبي طالب على ابنته خوفا من الشقاق، لأن المعروف أن المرأة ذات غيرة على الزوج، كما وقع ذلك في أفضل النساء أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وقع لهن من غيرة ما مر علينا منه كثير. فلما كان علي بن أبي طالب لو تزوج حصل بينه وبين من؟ وبين فاضلة ما يحصل من الضرة في الضرة، فخاف الشقاق النبي عليه الصلاة والسلام، لما خاف الشقاق منع، قال لا آذن. وهذا لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم أنه لاحظ ذلك، مع ما في ملاحظته مما سبق أنه لا تجتمع بنت عدو الله وبنت النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل واحد، لأن المرأة التي هي من بني المغيرة هذه كانت هي بنت أبي جهل. نعم. أيها أي هذا مطلق، هذا مطلق يحمل على ما سبق الكفر في الإسلام.
شيخ هل قول أن إذا يجوز تطليقها في مخالعة
الحيض،
نعم، هل تحسب على الحيض؟
لا،
ما دام المراد تبين بعض
الحيض.
رحمه الله تعالى: باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال: عليها صدقة ولنا هدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، يعني أن الإنسان إذا باع أمته وهي متزوجة فإن بيعه لا يكون طلاقا لها، بل تبقى مع زوجها الأول، مع زوجها. لا يقال إنه لما تجدد الملك انفسخ الملك الأول، لأن ملك الزوج لمنفعة البضع سابق على ملك الزوج على ملك السيد الثاني، والسابق مقدم. ولكن إذا كان السيد الثاني المشتري لا يعلم أنها متزوجة فله فسخ العقد. أي عقد؟ عقد البيع، لأن هذا عيب، يعني إذا كانت متزوجة لا يمكن أن يستمتع بها بما يستمتع به الرجل من امرأته. ثم ذكر حديث بريرة رضي الله عنها، وكانت بريرة أمة لبعض الأنصار، فكاتبوها على 9 أواق من الفضة، فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك، قالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. فأتت إلى عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فاشترتها عائشة رضي الله عنها، ولما اشترتها كان لها زوج يسمى مغيثا، فلما حررتها عائشة رضي الله عنها خيرها النبي عليه الصلاة والسلام على زوجها، وهذه هي السنة الأولى. قال: كان في بريرة 3 سنن، والسنن هنا أعم من أن تكون مستحبة، يعني أنها تشمل السنة الواجبة، لأن السنة في لسان الشارع غيرها في لسان الفقهاء. السنة في لسان الفقهاء هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والسنة في لسان الشارع أعم من ذلك، تشمل حتى الواجب. ها؟ كيف يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؟ اين ما يحتاج ولا يعاقب، بخلاف مساله المحرم يقول يستحق العقاب، ان هذا يقول لا يعاقب، نجزم انه لا يعاقب. طيب، المهم ان السنن هنا في لسان الشارع اعم من السنه في لسان ايش؟ الفقهاء. طيب، السنه الاولى خيرت على في زوجها، لما عتقت قال لها النبي عليه الصلاه والسلام: انت بالخيار، ان تبقي مع زوجك او ان تفسقي النكاح، فاختارت نفسها وفسخت النكاح، وكان زوجها يحبها حبا شديدا وهي تبغضه بغضا شديدا، فكان زوجها يلحقها في الاسواق يبكي، يقول يعني انها كيف تختار نفسها، حتى استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فشفع له الى بريره، فقالت: يا رسول الله، ان كنت تامرني فسمعا وطاعه، وان كنت تشير علي فلا حاجه لي فيه، صراحه ما تريده. فقال: انما انا اشير، او انما انا شافع، نسيت الكلمه. المهم انها ابت رضي الله عنها ان ترجع اليه، ولكن هل كان حرا او كان عبدا؟ الصحيح انه كان عبدا، هذا هو الصحيح. طيب، ثانية، قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن أعتق. وهذا سنة ولا واجب؟ ها؟ واجب، واجب أن يكون الولاء لمن أعتق لا لغيره، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أن الإنسان لا يتبرأ من أبيه فكذلك العتيق لا يتبرأ من سيده، ولا بالعكس. قالها حينما قال حينما قال لعائشة: خذيها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. يكرش الولاء، الولاء هو عصوبة كعصوبة النسب، لكنها مؤخرة عن عصوبة النسب، يعني ما دام في النسب عصوبة فعصوبة الولاء لا أثر لها، فإذا فقدت عصوبة النسب جاءت عصوبة الولاء. مثال ذلك: هلك عبد معتق وليس له أقارب، لكن له سيد أعتقه، يرثه سيده، بماذا؟ بالولاء. هلك عبد معتق وله ابن عم بعيد، من يرثه؟ ابن عمه البعيد، لأن ولاء النسب مقدم على ولاء الرق. واضح؟ طيب. قال إنما الولاء لمن أعطى. السنة الثالثة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم. البرمة قدر من فخار من طوب مشوي تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، يعني عادي أدم من أدم البيت وخبز. وهذا ليس دائما حال الرسول عليه الصلاة والسلام، ليست حال الرسول صلى الله عليه وسلم دائما هكذا يتيسر له اللحم والأدم، بل ربما يمضي عليه الشهران والثلاثة ما أوقد في بيته نار، لكن قدم له هذا الخبز والأدم. فقال ألم أرى البرمة فيها لحم، يعني ليش ما أعطيتم منه عليه الصلاة والسلام. قالوا بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. اللهم صل وسلم عليه. عليها صدقة، وإذا ملكت فإنها تتصرف فيه كما شاءت، تبيعه تهديه تتصدق به، ولكنه سيكون لنا منها هدية. نعم، هذه سنة عظيمة. فيها هذه السنة فيها سنن، فيها سنن، منها جواز أكل الخبز بالأدم، وأن ذلك لا يعد من التراف، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأدم الخبز بالأدم المعتاد كالقرع مثلا وشبه. ومنها أن الخبز يؤدم باللحم، فقوله ألم أرى البرمة فيها لحم، وأفضل ما يؤدم به الخبز اللحم، كما قيل إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومنها جواز سؤال الرجل عما يحدث في بيته، فقوله ألم أرى البرمة فيها لحم. ومنها أيضا جواز مناقشة أهله إذا قدموا له طعاما وفي البيت ما هو خير منه، ولا لا؟ أين؟ فإذا قدموا الغداء مثلا وليس فيه فاكهة وهو يرى الفاكهة في البيت، يجوز يقول لهم رأيت الفاكهة في البيت وراء ما قدمته لي؟ ها؟ يجوز. نعم، لأن الرسول قال هكذا. ومنها أيضا جواز تملك المال بجهة أخرى وإن كان المتملك له تملكه على وجه لا يجوز للمتملك الثاني، فبريرة تملكت هذا اللحم بالصدقة وهي لا تجوز للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تملكه الرسول تملكا جديدا، نعم، بالهدية، بالهدية. فيجوز الإنسان أن يتملك المال على وجه يكون مالكه الأول ملكه وهو لا يحل للثاني. ولذلك لو أعطي الفقير زكاة فطر وأهداها لغني يجوز ولا لا؟ يجوز. لا نقول هذه أصلها زكاة والغني لا تحلها الزكاة، لأنها ملك الزكاة بطريق شرعي، ثم مالكها له أن يتصرف فيها بما شاء. ومنها أيضا جواز تبسط المال الإنسان بمال غيره إذا علم رضاه بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولنا هدية. وكيف يا الرسول يهدي نفسه من مال غيره؟ لكن نقول نحن نعلم أن بريرة تسمح ولا تفرح بذلك؟ تفرح بذلك، ما فيها شك، لو يأخذ كل مالنا فرحنا. نعم، فهي ستفرح بهذا الشيء. إذن نقول هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا علم أن صديقه يفرح إذا أخذ شيء من ماله ويرضى بذلك فلا حرج عليه في هذا. طيب مع الشك، مع الشك لا، الورع أولى، ومع ظن عدم الرضا يتأكد الترك، ومع العلم بعدم الرضا يتعين الترك. فالأحوال خمس: أن تعلم أنه لا يرضى، أن يغلب على ظنك أنه لا يرضى، أن تشك، أن تعلم أنه يسمح، أن تعلم أنه يفرح، يجوز في حالين: إذا علمت أنه يسمح أو أنه يفرح. والورع في الثالثة إذا شككت أن إيش؟ أن تتقيه ولا تأخذ شيئا. وفي الرابعة والخامسة لا تأخذ، لكن في الخامسة لتعلم أنه لا يرضى يتعين الترك، والثاني يتأكد. يتأكد. طيب ثم قال: نعم مطلقا حتى لو في بيته ما يخالف. نعم الفرق انه يتعين يعني معناه انه يحرم يقينا، وهذاك ما يحرم يقينا لكن يتاكد الترك ليس كالشك. لا يعني يقرب من الوجوب لكن ما نزل منه واجب، لان ما ندري ربما يرضى، ما نعلم انه لا يرضى بالتاكيد، لكن يغلب على ظننا لانه رجل شحيح انه لا يرضى. طيب واللي ياخذ من مخفات الانسان؟ ها أعوذ بالله الله مشكلة. مثله سرقة تقطع اليد، الظاهر الظاهر مثله، وش الفرق؟ إذا علمت أن صاحبك يفرح والدين أنه يفرح أنه هذا يحس أنك تأخذ يدك، نعم مخفاته كان يقول يلا زد خذ، نعم لا لا إذا كان أمانة. طيب
باب خيار الأمة تحت العبد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن هكيمة عن ابن عباس قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن هكيمة عن ابن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكة المدينة.
الله أكبر. الله هذا واضح.
باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه. قالت يا رسول الله تأمرني.
فهي عندك لو راجعتيه هو الأفصح أن لا يكون فيها ياء، وتجوز الياء لكنها لغة قليلة. نعم.
قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه.
هذا أيضا سبق، لكن وجه العجب أن مغيثا كان يحب بريرة حبا أتم شديدا، ولا تبغوه بغضا شديدا. هذا وجه العجب، لأن الغالب أن القلوب شواهد، وأنها إذا تعارفت ائتلفت، وأن من يحبك تحبه ومن يبغضك تبغضه. أما أن يوجد حب شديد لمبغض شديدا فهذا شيء عجيب جدا، لا سيما وأنها زوجته. وقد جعل الله تعالى، وقد قال الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا لا شك أنه من العجب، ولكنه يدل على أن القلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء، وأنه من الممكن أن تحب الإنسان حبا شديدا ويبغضك بغضا شديدا. هنا لا، يعني كأني الآن هذا المعنى، هذا من باب التأكيد. أنت الآن تقول فني أشوفها فيه، ها؟ أين؟ إيه؟ لا، هو ما دامت ما انقضت عدتها يمكن ترجع، يمكن تختار. نعم. إيش؟ نعم نعم.
هل إذا رأى مقدم طعام أكثر من اللازم له أن يتعامل؟
إذا كان إسرافا نعم، يقول منين جانا هذا؟ أليس الرسول لما قدموا له التمر الطيب قال من أين هذا؟ نعم.
ثلاثة
كم ثلاثة؟ خلاص.
باب. حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود.
نحن ذكرنا أن البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهو نظير فصل في عند الفقهاء، الفقهاء يذكرون باب ويذكرون فصل، البخاري بدل ما يقول فصل يقول باب، ولهذا لا تجد في الصحيح كلمة فصل. هنا
عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترط الولاء، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها. باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله.
قوله تعالى لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني فإذا آمنا زال عنهن وصف الإشراك فجاز نكاحهن. لا يقال إن الشرك الأول ينسحب حكمه على ما بعد الإسلام فلا تحل، بل إذا زال عنه وصف الشرك حلت. ثم قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، هذا يعم في النكاح وغيره، فالمؤمن خير من المشرك ولو أعجبنا المشرك. وفي هذا إشارة إلى التحذير مما يعمله الناس الآن، يختارون غير المسلمين على المسلمين في العمل والخدمة وغير ذلك، يزعمون أنهم أنصحوا في العمل من المؤمنين، وهذا قد يكون صحيحا وقد يكون كذبا، لكن على فرض صحته فإن هذه النصيحة أو إتقان العمل يعارضه ما هو أقوى منه وهو الشرك، وكونك ترى المشرك صباحا ومساء بين عينيك لا شك أنه مع كثرة ممارسة ستذهب عن القلب الغيرة والكراهة لغير المسلمين، كما هو الواقع الآن. كان الناس بالأول إذا ذكر اسم الكافر ربما يرتعش الإنسان من الخوف، أما الآن فأستغفر الله أصبح عند بعض الناس أخ لهم ويقولون هو أخ بأي شيء، قال إنسانية. طيب، أليس الرب عز وجل يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هو إنسان، لكن هذا الإنسان شر برية الله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هو إنسان، ولو عرف قدر إنسانيته لآمن بمن خلقه وبرسله، لكن كفر هذه الإنسانية وألحق نفسه بالبهائم، بل بشر من البهائم. قالوا أنتم تقولون هكذا، والله عز وجل يقول وإلى عاد أخاهم هودا. ما تقولون في عاد كفار ولا لا؟ كفار. طيب، كيف سماهم الله؟ سماه أخا لهم، أخا بالنسب، والأخوة بالنسب لا تنتفي بالكفر. قد يكون أخوك كافرا وتنتفي الأخوة ولا لا؟ النسبية لا تنتفي. ولهذا لما كان أصحاب الأيكة ليسوا من قوم شعيب قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ولما ذكر الله رسالة شعيب إلى قومه قال وإلى مدين أخاهم شعيبا. واضح؟ فحينئذ نقول لا أخوة بين مؤمن وكافر أبدا إلا أخوة النسب، لأنه لا يمكن الفرار منها. أما الإنسانية فليس أخا لنا. كان نقول العم بعد أخ، والأب أخ، وكله إنسان. على كل حال، الله عز وجل يقول لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لو تجد مشركة من أجمل النساء وأحسن النساء خلقا وسمتا، ولا يوجد لها نظير في المسلمات التي عندك، وأردت أن تتزوجها قلنا لا، هذه امرأة جميلة حسنة الأخلاق حسنة العشرة، قلنا لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك. طيب، ابن عمر رضي الله عنه سئل عن نكاح النصرانية واليهودية فقال إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. قال الله تعالى عن عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، فهو عبد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأن عيسى عبد الله ورسوله. والنصرانية وش تقول؟ تقول إن عيسى ربها. إذن هي مشركة ولا غير مشركة؟ مشركة. وكأن ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن النصرانية حلال بشرط أن تبقى على دين المسيح الحقيقي الذي ليس فيه الشرك. فدين المسيح الحقيقي ليس فيه الشرك. ما قلت، يقول عيسى، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فما قلت لهم إنني ابن الله ولا اتخذوني إلها من دون الله، ما قال لهم إلا أن اعبد الله ربي وربكم. فكأنه رضي الله عنه يقول إذا ادعت أن عيسى هو الله عز وجل فإنها لا تحل وإن انتسبت إلى النصرانية، لأنها ليست على دين النصارى بل هي مشركة. ولكن جمهور أهل العلم يرون أنها تحل وإن قالت إن عيسى ربها، ويستدلون لذلك بأن سورة المائدة من آخر ما نزل، بل قال بعض العلماء إنه ليس فيها شيء منسوخ، وقد أباح الله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني الحرائر من الذين أوتوا الكتاب، مع أنه حكى عنهم في نفس السورة أنهم كفروا بالله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نعم، وقالت اليهود وفي سورة أخرى وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قوله بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفقون. فالصحيح الذي عليه الجمهور أن من دانت بدين النصارى وإن كانت تقول إن عيسى ابن الله أو إن عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة فإنها تحل. فابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان يرى هذا الرأي أنها حلال بشرط أن لا تشرك، فإن أشركت فهي حرام. نعم. كيف ما فيه؟ أبدا. نعم. إيه وش؟ إيه وش؟ لا لا. ولهذا قال أنت تأمرني. إيه سألت إن كان يأمر فسمه طاعة.
لا.
لا لا الشفاعة ترجع مثل المشورة. نعم يا عبد الوهاب. لا لا، لأن البغض قد يتجدد. إيه ربما حصل له بعد. نعم. نحن نقول إنه مباح، ونحن قدمنا قاعدة بارك الله فيكم يجب أن تكون منكم على بال، أن المباح مباح، لكنه إذا كان وسيلة إلى واجب صار واجبا، وإلى محرم صار محرما. فإذا كان إنسان يخشى على نفسه، إنسان يعرف من نفسه أنه ما عنده الشخصية، ويخشى إذا تزوج هذه النصرانية أن تكون امرأة لها شخصية قوية تؤثر عليه، فهذا حرام عليه أن يتزوجها، حرام. يعني كل مباح يمكن أن تجد فيه الأحكام الخمسة بحسب ما يكون وسيلة له، عرفتم؟ البيع والشراء حلال، لكن بعد نداء الجمعة حرام. البيع والشراء حلال، لكن شراء ماء للوضوء واجب. واضح طلال؟ طيب ثلاث انتهى.
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه.
كان
المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين
كان النبي والمؤمنين
كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. وقال عطاء عن ابن عباس: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب.
قريبة عندي، قريبة نصف قريبة، نصف
عند عمر بن الخطاب، فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غن الفهري، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي.
نعم. المشركات إذا أسلمنا وهاجر فإنها ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر، وتحل بعد ذلك لمن؟ للمسلمين. ولكن ما هي العدة؟ صريح هذا الحديث أن العدة حيضة واحدة، لأنها غير مطلقة، وهذا يشهد للقول الراجح أن كل فراق بغير موت أو طلاق فعدته حيضة واحدة، إلا في الحامل فعدته أول الحمل، لأن المقصود من هذه العدة هو براءة أو العلم ببراءة الرحم، وهذا يحصل بحيضة واحدة، فالخلع يكفي فيه حيضة واحدة، والفصل لعيب الزوج يكفي فيه حيضة واحدة، ولعيب الزوجة حيضة واحدة، والفصل اختلاف بين الزوجين وشقاق يكفي فيه حيضة واحدة، وعلى هذا فقس. إذا حارت فإن تزوجت فهي للزوج الثاني، وإن لم تتزوج وجاء الزوج الأول فالأصح أن لها أن ترجع إليه، أن لها أن ترجع إليه. والمشهور من المذهب أنها بعد العدة لا ترجع، لأنها بانت منه وانقطعت علائقها منه. والصحيح أن لها أن ترجع لكن لا تلزم، أما لو أسلم قبل انقضاء العدة فإنها ترجع إليه لزوما. فهذا هو الفرق بينما إذا كان إسلامه قبل العدة أو بعدها، أنه إذا أسلم قبل العدة رجعت إليه، وبعدها هي في الخيار. إلا على المذهب فإنه إذا أسلم بعدها فلا ترجع إليه إلا بعقد. هذا ينفعك فيما ابتلي به كثير من المسلمين، أو على الأصح بعض المسلمين الذين لا يصلون، إذا عقدوا على نسائهم وهم يصلون ثم بعد ذلك ارتدوا بترك الصلاة ينفسخ النكاح. نعم ينفسخ النكاح، فإذا حاضت ملكت نفسها، وإن أسلم ورجع إلى صلاته قبل أن تحيض فهي زوجته. على المذهب إذا حاضت فإنها لا ترجع إليه إن رجع إلى الإسلام إلا بعقد، وعلى القول الثاني والصحيح أنها إن شاءت رجعت إليه بدون عقد، لأن فائدة انقضاء العدة هو أن الزوجة تملك نفسها. ويدل عليه حديث ابن عباس هذا، قال: وكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، يعني بعد الحيض. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنها لها الخيار إذا انتهت العدة. المطلقة ثلاثا أكثر العلماء على أنها لابد من ثلاث حيض. وقد مر علينا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال تكفيها حيضة إن لم يكن هذا خلاف الإجماع. هنا تبع عن الشرح. نعم لا ما يدل لأنك مطلقة. شرح الحديث.
حكم نكاح من أسلم من المشركات وحكم عدتهم. وبه قال حدثنا ولي أبي ذر حدثني وبالإفراد إبراهيم بن نقرس.
لا ما لك عباس عن ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين. الأولى كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلونه. والثانية كانوا مشركي أهل عهد. ولابن عساكر عقد بالقاف بدل العهد بالهاء لا يقاتلهم صلوات الله وسلامه عليه ولا يقاتلونه. وكان بالواو ولأبي ذر فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب إلى المدينة مسلمة لم تخطب بضم أوله وفتح الطاء مبنية للمفعول حتى تحيض ثلاث حيض وتطهر لأنها صارت بإسلامها.
ثلاث حيض من كيس الشارع.
نعم كله هذا.
ها
صادي شرح.
ها
كثير شرح كثير منه.
أنا فاهم لكن أقول ثلاث حيض من كيس.
نعم.
لأن الحديث حتى تحيض.
نعم.
مطلق ما في ثلاث حيض. نعم
وتطهر لأنها صارت إسلامها وهجرتها.
لكن شوف يعني كيف يعني التعصب للفقه أو للمذهب. لماذا حول هذا المطلق إلى مقيد بثلاث حيض؟ لأن هذا هو مذهبه. نعم
لأنها صارت إسلامها وهجرتها من الحرائر. وقال الحنفية إذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة وقعت الفرقة اتفاقا
الفرقة
وقعت الفرقة اتفاقا وهل عليها عدة؟ فيها خلاف عند أبي حنيفة لا فتتزوج في الحال إلا أن تكون حاملة لا على وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوقت. وعند أبي يوسف ومحمد عليها العدة. وجه قول أبي حنيفة أن العدة إنما وجبت إظهارا لخطر النكاح المتقدم ولا خطر لملك الحربي بل أسقطه الشرع بالآية في المهاجرات ولا تمسكوا بعصم الكوافر جمع كافرة فلو شرطنا العدة لزم التمسك بعقدة نكاحهن في حال كفرهن. فإذا طهرت بضم الطاء حل لها النكاح. فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح تتزوج غيره ردت إليه بالنكاح الأول. وإن هاجر عبد منهم من أهل الحرب أو أمة
فهما
حران ولهما للمهاجرين من مكة إلى المدينة من تمام حرمة الإسلام والحرية. ثم ذكر عطاء من قصة أهل العهد مثل حديث مجاهد وهو قوله وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا إليهم وردت أثمانهم إليهم وهذا من باب فداء أسرى المسلمين ولم يجوز تملكهم بارتفاع علة الاسترقاق التي هي الكفر فيهم. وقال عطاء بالإسناد السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت قريبة بضم القاف مصغرا لأبي ذر وابن عساكر ولغيرهما قريبة بفتح القاف وكسر الراء. وكذا ضبطه الدمياطي وفي القاموس الوجهان وعبارته بالتصغير وقد تفتح بنت ولأبي ذر ابنة أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم أخت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان. وظاهر هذا كما في الفتح أنها لم تكن أسلمت في هذا الوقت وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة. وفيه نظر فقد ثبت بسند صحيح عند النسائي ما يقتضي أنها هاجرت قديما لكن يحتمل أنها جاءت إلى المدينة زائرة لأختها قبل أن تسلم أو كانت مقيمة عند زوجها عمر على دينها قبل أن تنزل الآية، لكن هذا يرده ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فذكر القصة وفيها فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة، فهذا يرد أنها كانت مقيمة ولا يرد أنها جاءت زائرة، ويحتمل أن يكون لأم سلمة أختان، كل منهما تسمى قريبة، تقدم إسلام إحداهما وتأخر إسلام الأخرى وهي المذكورة هنا، ويؤيدها أن عند ابن سعد في طبقاته قريبة الصغرى بنت أبي أمية أخت أم سلمة، تزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وكانت أم الحكم ابنة ولأبي ذر بنت أبي سفيان أخت معاوية وأم حبيبة لأبيها تحت عياض بن غن بفتح الغين المعجم تحت عياض.
وكانت أمه
وكانت أم الحكم ابنة أو
ابنة
ولأبي ذر بنت أبي سفيان أخت معاوية وأم حبيبة لأبيها تحت عياض بن غن بفتح الغين
المعجم وأم حبيبة أخت معاوية وأم حبيبة
أخت معاوية وأم حبيبة لأبيها تحت عياض بن غن بفتح الغين المعجم وسكون
أمه لأبيها ولا لأبيهما
لأبيها. الفهري بكسر الفاء وسكون الهاء فطلقها حينئذ، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي بالمثلثة، واستشكل ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية على أن من جاء منهم إلى المسلمين ردوه ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه، وأجيب بأن حكم النساء منسوخ بآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إذ فيها فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم، ثم قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم أي في الصلح، واستثناء النساء منه، والأمر بهذا كله هو حكم الله بين خلقه، والله عليم بما يصلح عباده، أو أن النساء لم يدخلن في أصل الصلح، ويؤيده ما في بعض طرق الحديث على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته، إذ مفهومه عدم دخول النساء في هذا. باب
بس
جهاد التلفاز لم يكن أحد من الأخوة أنه حرام كجهاد، ولكن قال أنه مباح، ولكن حرم استعماله مغالبة الفرمة فيما يبث فيه، غلبوا استعمال هذا الجهاد، فلماذا لا يغل لا تحرم لا يحرم نكاح المشركات من المسلمين واليهود؟ لأن الغالب عليهن الآن أنهن يكفين الأذان. كل مرحلة رفع
أولا بارك الله فيك، كل كلامك هذا فيه نور من عدة أوجه. الوجه الأول أن الناس لم يتفقوا على حل التلفاز كجهاز مثل هذا الجهاز، فإن كثيرا من الناس قالوا حرام لأن مجرد الصورة اللي تظهر فيه حرام.
ما أتكلم على ما هذا لما فيه كجهاز
كماكينة ما كان وش يعمل
مثل هذا
أبدا يعني. على كل حال جهة التلفاز مثلا واحد عنده حد